غيظه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان.
هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن نرتقي ونترقى. اليوم أيها الإخوة في رحاب القرآن نعيش مع مهمة من مهمات الأنبياء والمرسلين. تحدث القرآن عن هذه المهمة. هذه المهمة إن شئت كل هي أهم وظيفة يقوم بها الأنبياء والمرسلون. وما من نبي، خد بال حضرتك اللي أنا هقوله الآن، ما من نبي إلا وكلفه الله بالقيام بهذه المهمة، وما من رسول إلا وأرسل من أجل هذه المهمة. خد بال حضرتك، كل الأنبياء، كل الأنبياء، جميع المرسلين، جميع المرسلين قاموا بهذه المهمة. نعم، قاموا بهذه المهمة. مهمة هي أهم مهمة ووظيفة على الإطلاق للأنبياء، بل ولأتباع الأنبياء، مهمة الدعوة إلى التوحيد. هذه أهم مهمة، وجاء القرآن الكريم وتحدث عنها في آيات كثيرة، والله أكثر من أن تحصى. في سور القرآن وفي آيات القرآن وفي قصص الأنبياء ومواقف المرسلين مع أقوامهم كانت الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل، سواء توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء، توحيد صفات، كل سور التوحيد لله عز وجل القرآن الكريم تحدث عن هذه المهمة. وأنا أعجب أحباب الكرام حينما أرى أن القرآن الكريم أكد على هذا الأمر. إزاي؟ تتخيل القرآن الكريم يخبرنا، عشان بس نشوف كيف تحدث القرآن الكريم عن أداء الأنبياء لهذه المهمة، مهمة التوحيد، حتى نتعلم نحن كيف نقوم بمهمة دعوة الناس إلى التوحيد الخالص والبعد عن الشرك وترك البدع وترك الطواغيت وما إلى ذلك. تعالوا شوفوا القرآن الكريم، القرآن الكريم في آيات كثيرة، واختار لكم عدة آيات. يتحدث القرآن على أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وكلف كل نبي على حدة أن يقوم بأداء هذه المهمة. كل نبي، كل نبي، تتخيلون هذا؟ ولذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. بعثهم مبشرين ومنذرين ليعلموا الناس، ليبينوا للناس، خلاص يبينوا إيه بقى للناس، ويبشروا بإيه، وينذروا إيه. شوف سورة الأنبياء: لا إله إلا أنا فاعبدون. أنا عايزكم تتأملوا هذه الآية وأين جاءت، وتأملوا معي رقم هذه الآية. طب إيه المشكلة؟ هذه الآية جاءت في سورة الأنبياء لتتحدث عن وظائف الأنبياء ومهمات الأنبياء وصفات الأنبياء والوظائف التي يقوم بها الأنبياء والتكليف الذي كلفوا به. من هذه التكاليف، بل هو أعظم تكليف: وما أرسلنا من قبلك من رسول. شوفوا النفي ده، يعني كل الرسل، ده أسلوب حصر وقصر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هنا اتفاق عند كل الأنبياء أن كل الأنبياء كل الرسل الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليهم بتكليف أن الله واحد، أن الله لا إله إلا هو، أن الله هو الملك، هو القدوس، هو القادر، هو ذو الجلال والجمال والإكرام وذو العزة والجلال وما إلى ذلك من صفات وأسماء، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا الوحي عشان نتفق كان عند كل الأنبياء. يبقى اتفقنا الآن كل الأنبياء كلفهم الله عز وجل برسالة التوحيد ومن ثم بدعوة التوحيد. طب قبل ما أقول لك الأنبياء كيف نفذوا ونفذوا إزاي وإثبات القرآن لهذا، عايز أقول لك فينا حتة مهمة. هذه الآية رقم 25 في سورة الأنبياء. طيب ماشي رقم 25، إيه المشكلة؟ لا هنا إعجاز عددي. إزاي؟ الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم 25 نبياً. تتخيلوا هذا؟ سبحان الله. 18 نبي ذكروا في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. وذكر في يعني في هذه الآيات المتتالية 6 7 8 آيات وراء بعض 18 نبي، والسبعة الباقين بقى كانوا موزعين على القرآن، سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا لوط يعني 25 نبي ذكروا في القرآن. وهذه الآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كانت رقم 25 إشارة إلى عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن والذين اتفقوا على هذا الوحي الذي أوحاه الله إليهم. شوفوا الإعجاز، حتى إعجاز الآية في موضعها وفي مكانها. سبحانك ربي سبحانك كلام من هذا. خلاص، إذن اتفقنا الآن أن تكليفا صدر من الملك جل جلاله إلى كل الأنبياء بالتمسك بالتوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد. هل قام الأنبياء بدعوة الناس إلى التوحيد؟ نعم، وأقر القرآن هذا. حتى القرآن الكريم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وخدوا بالكم هنا في نقطة مهمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد. كل قوم من الأقوام أرسل الله إليهم رسولا. طبعا كانت الرسل ترسل إلى أقوامهم خاصة، ومن ثم كان عدد الأنبياء كبير جدا، وحدثتكم عن ذلك في لقاءات سابقة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة وإلى البشر كافة، بل إلى الإنس والجن، وليس في زمن مخصوص، ده إلى قيام الساعة، فعنده شمول الدعوة وعموم الرسالة. خلاص كده يا كرام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى ربنا أرسل رسولا في كل أمة، دوره إيه؟ يبلغ. شوفوا الآية بقى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله عبادة إخلاص، عبادة توحيد، عبادة ذكر، عبادة طاعة. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بكل صوره، بكل صور الطاغوت، معاصي، ذنوب، كبائر، شرك وما إلى ذلك. إذن كل دعوات الأنبياء في المقام الأول كانت تقوم على دعوة الناس إلى التوحيد، عشان نعرف أهمية التوحيد إلى الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كل واحد بقى اختار الطريق. ولذلك تعال كده معايا كده، استحضر حياة كل نبي في القرآن. أنا بقول لك في رحاب القرآن، في القرآن تجد كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل في أول كلمة يطلقها لقومه ويرسلها إلى قومه ويدعو بها قومه أن اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، قراءة متواترة، تمام؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تجدها قالها نوح عليه السلام، قالها لوط، قالها هود، قالها صالح، قال كل الأنبياء، كل المرسلين قالوا لأقوامهم اعبدوا الله واحدة، ما لكم من إله غيره. هذه هي الجملة المتفق عليها بين كل الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي طبعا قال هذه الجملة وزاد عليها بجمل أخرى لكن كلها تصب في معنى واحد، هو معنى أن التكليف الأول والدعوة الأولى والتمهيد الأول والطلب الأول والوظيفة الأولى والمهمة الأولى لكل نبي دعوة الناس إلى توحيد رب الناس. دعوة الناس إلى توحيد رب الناس. من إعجاب يعني لا نتعجب بقى، لا نتعجب لما نجد سيدنا نوح مثلا على سبيل المثال لما وجد قومه يعبدون أصنافا متعددة، ومش كده بس، سموا كل صنم باسم، حتى هو قال لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. دول أسماء أقوام أو رجال كانوا صالحين ماتوا أقاموا لهم تماثيل وأصناما. هذه التماثيل وهذه الأصنام مع الزمن عبدوها من دون الله عز وجل وصارت آلهة، اللي هو يغوث ويعوق ونسر وما إلى ذلك هذه الأسماء. فدعاهم إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، آيات كثيرة. ولذلك يعني اللي عايز أقوله الآن، احنا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى كلف الأنبياء أن يدعو كل نبي قومه إلى التوحيد، واتفقنا أن الله أرسل لكل قوم نبيا دعاهم إلى التوحيد، واتفقنا أن كل نبي دعا قومه إلى التوحيد، وهذا هو القاسم الأساس المشترك بين كل النبوات. عايز أقول لحضرتك أن فكرة الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان الصادق وإلى العقيدة الصافية وإلى تمسك القلب والعقل والوجدان بعقيدة الدين وعقيدة توحيد الله عز وجل لم تكن لتترك عقل أي نبي أو فكر أو ذهن أي نبي في أي وقت من الأوقات، حتى في أحلك الظروف وأشد الأزمات التي يمر بها الأنبياء. تتخيلون هذا؟ طب أنا أقول لحضرتك ده على سبيل المثال، مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما ابتلي بدخول السجن، وانتوا عارفين اللي حصل لما دخل السجن، سيدنا يوسف فكرة التوحيد ومبدأ العقيدة وقضية الإيمان شغلت باله وذهنه وعقله حتى داخل السجن. حد داخل السجن خلاص ده إيمان يا جماعة، ده عقيدة، ده توحيد. فلما جاء إليه الرجلان أحدهما قال إني أعصر خمرة، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وحكى أو حكى لنبي الله يوسف الرؤيا التي رأيناها أو رآها كل واحد منهما. فسيدنا يوسف استثمر هذا الموقف، سيدنا يوسف استثمر هذا الموقف، ماذا فعل؟ قبل أن يفسر لهم الرؤية أو يؤول لهم الرؤية أو يعبر لهم هذه الرؤية التي رأوها، بدأ يدعوهم إلى الإيمان وإلى الإسلام عن طريق إطلاق دعوة التوحيد. تتخيلون هذا؟ لما قال تركت ملة واتبع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ولما قال كده وقال لهم اتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وذكر ذلك أنه اتبع ملة أبائه الأنبياء، ممكن لا يفهمون إيه هي الملة دي، فبدأ يوضح لهم بكل صور الوضوح مطلقة. قال لهم يا صاحبي السجن، وشوف بقى هنا الدعوة بدايتها فيها حب وفيها تقريب وفيها يعني احتواء للآخرين، يا صاحبي السجن بيقربهم منه، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يعني إله وإله 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 وإله، هل هذه الآلهة المتفرقة في كل مكان والمتناحرة والمتشاجرة، ده مثلا إله الليل وده إله الشمس وده إله السلم وده إله الحرب وده إله الخير وده إله الشر، أآلهة أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء، إلى آخر الآيات الكريمات في سورة يوسف. إذن نبي الله يوسف عليه السلام كمثال من الأمثلة دعا الناس إلى فكرة التوحيد وانشغل بقضية الإيمان وسيطرت عليه فكرة العقيدة الدينية وتوحيد الله سبحانه وتعالى، حتى فين؟ في أحلك الظروف. ودي تقول لنا يا جماعة أن الإنسان المسلم لا عذر له في دعوة الناس إلى التوحيد. طب يا مولانا ما احنا مسلمين والأمة مسلمة ندعوهم إلى التوحيد إزاي؟ طيب أنا أقول أن دعوة غير المسلمين إلى التوحيد يبقى دعوة إلى الإسلام. طب أدعو إزاي إلى المسلمين إلى التوحيد وهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أدعوهم إلى العمل بمقتضاها، أدعوهم إلى الحفاظ عليها بأن يخلصوا في توحيدهم لله عز وجل، وأن يجعلوا عقيدتهم خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا قلوبهم صفية. لذلك العقيدة عندنا يا جماعة ليست أفكار توضع في الذهن، وهذا من الخطر أن بعض الدعاء وبعض العلماء يظنون أن العقيدة عبارة عن أفكار وتصورات فقط توضع في الذهن، نحشي بها الأذهان ونضعها في الأذهان. لا، العقيدة عندنا فكر في القلب والعقل، وكلام يظهر على اللسان، وحركة تظهر على الأركان. لذلك دايما الإيمان يكون إيمان بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن عقيدة الإيمان وفكرة التوحيد ومبدأ العقيدة ليس تصورات وأفكار تضع في الأذهان فقط، لا، هي صحيح بدايتها أفكار، بدايتها تصورات، بدايتها اعتقاد، لكن لابد أن يعقبها قول باللسان يدل على هذه العقيدة ثم عمل. طب العمل بقى يعمل إيه؟ قال لك أن هنالك أعمال للقلوب هي دلالة على التوحيد. يعني التوكل دليل على التوحيد، اليقين دليل على التوحيد، الإخلاص لله عز وجل دليل على التوحيد، ترك الرياء دليل على التوحيد، ترك حب الشهرة والثناء والمدح من الناس دليل على التوحيد، ترك الغل والحقد ونظافة القلب من الآفات والأمراض، قال لك دليل أيضا على التوحيد. إذن يا أحباب الكرام الأفاضل، أول دعوة أطلقها الأنبياء التوحيد إلى الله عز وجل، أول تكليف كلف الله به أنبياءه ورسله التوحيد إلى الله عز وجل. كل نبي بعث في أمة من الأمم ابتدأ دعوته بالتوحيد، وكان الشعار الدائم لكل نبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الأنبياء حتى في أوقات الظروف الشديدة الحالكة والابتلاءات الشديدة كانت دعوة الناس إلى التوحيد تسيطر على قلوبهم، تهيمن على وجدانهم، تكون ظاهرة في أقوالهم وأفعالهم. ورأينا سيدنا يوسف عليه السلام، النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء في وقت من أصعب الأوقات دعوة إلى التوحيد. ليه بقى؟ كل نبي كان يرسل إلى قوم حدث عندهم انحراف واحد، خد بال حضرتك، كل نبي حدث عند قومه انحراف واحد، فيأتي هذا النبي ليصحح هذا الانحراف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإلى البشر والإنس والجن عامة. ما الذي حدث؟ دعوة التوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد وأصعب والحرب فيها أشرس. ليه بقى؟ لأن النبي دعا عباد الأصنام إلى توحيد الله، ولذلك استغربوا، يعني يدعونا يعني إلى إله واحد وإحنا عندنا آلهة متعددة، يعني تعجبوا من هذا الأمر، تعجبوا من هذا الأمر، عندنا مناة وهبل ومش عارف إيه وإيه، ثم يدعونا إلى إله واحد، ما رأينا هذا في أبائنا الأولين أبدا، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فدعاهم إلى إله واحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام المشركين الذين عبدوا أصناما متعددة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام اليهود الذين انحرفت تصوراتهم عن أنبياء الله ورسله وعن الله. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، واليهود قالوا يد الله مغلولة، واليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كل هذه تصورات كانت موجودة عند اليهود. فكان دور النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذه التصورات الخاطئة الفاسدة، فالمعركة كانت أشرس. ولم يقف الأمر عند المشركين وعند اليهود، النصارى أيضا الذين قالوا المسيح ابن الله والمسيح هو الله واو يعني، واعتبروا أن سيدة مريم زوج يعني لله عز وجل، فكانت الحرب أشرس. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا إلى الذين لم يؤمنوا بوجود آلهة أصلا، وإلى الصابئين، إلى عباد الكواكب وعباد النجوم، وإلى المجوس الذين كانوا يعبدون النار. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أقوامه وأمته اللي هي أمة الدعوة طبعا يعني إلى التوحيد، كانت أصعب من كل الأنبياء السابقين. لماذا؟ كما قلت لحضراتكم، كل الأنبياء السابقين كان عندهم انحراف عقدي واحد أو انحراف خلقي، فكان دور النبي يصحح هذا الانحراف. لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة لانحرافات متعددة والتصورات متنوعة والعقائد كثيرة والأفكار شتى، فكان الدور أكبر وأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقام النبي بحق الدعوة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق الدعوة، فعلمهم التوحيد ونشر الدين وتمسكوا بالعقيدة وأصبحوا متمسكين بدين الله سبحانه وتعالى، إلى أن نزلت الآيات الكريمات: إن الدين عند الله الإسلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقوامه إلى التوحيد، وبالفعل نجح النبي في هذا الدور، فهو النبي الخاتم. إذن المهمة الأولى من مهمات الأنبياء دعوة الأنبياء إلى التوحيد، دعوة أنبياء الله أقوامهم إلى التوحيد. هل هنالك وظائف ومهمات أخرى؟ نعم، هنالك وظائف ومهمات أخرى نعرفها في اللقاء السابق إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى